لماذا؟ لأنه ينفي الغرض الإلهي. الغرض الإلهي الحكيم أن الناس تتبع الأنبياء لتحقيق الهداية، فإذا وجد في النبي ما ينفر الاتباع، يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. إذا وجدت هذا النبي عنده خصلة تنفر، إذا لن أتبعه، وإذا لم أتبع إذا لن يتحقق الغرض. أو إذا وجدت شيئا في هذا النبي يوجب عدم وثوقي به، لا أثق به، إذا لن أتبع، لن أطيع، وبالتالي الهداية لن تتحقق. وإذا لم تتحقق الهداية منذ البداية، الله لماذا يرسل؟ إرساله مع علمه بعدم تحقيق الغرض والهداية هذا لغو، والحكيم منزه عن اللغوية. أريد أن أقول هكذا: كل شيء ينفر الناس من الأنبياء أو يوجب عدم الوثوق بالأنبياء، الأنبياء منزهون عنه قطعا. أضرب لكم مثالا واضحا، ثم أقيد المثال وأضيق الدائرة. فلنفترض أن النبي يكذب، والعياذ بالله، نبي يكذب، إذا الناس رأت النبي يكذب، ماذا سوف يترتب على ذلك؟ عدم الوثوق، لا تثق الناس بهذا النبي، إذا الناس لا تثق بالكذاب، لهذا هو مصون عن الكذب أصلا. ولهذا عندما سئل إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام من كسر الأصنام، هو الذي كسر الأصنام، لكن ماذا قال؟ قال: بل فعله كبيره. قطعا هذا ليس كذب، لأنه لو كان كذبا لأوجب عدم وثوق الناس به، والله لا يرسل من لا تثق الناس به. الله لا يرسل، الله حكيم، والحكيم لا يرسل من لا تثق الناس به. إذن لو افترضنا أن الأنبياء تكذب لزم عدم وثوق الناس بها، إذن من البداية لا نحتاج إلى أنبياء. أيضا أضيق الدائرة، مما يوجب عدم الوثوق، لو افترضنا كما يفترض البعض أن النبي في الحروب كقائد يخطئ، هناك من يرى هذا الرأي، النبي فقط هو معصوم في بيان الحلال والحرام والاستحباب والمكروه فقط، أحكام الدين، أما في قيادة الحرب هو يخطئ، يخطئ في قيادة الحرب، في تشخيص الحرب، في إدارة الحرب، يعترف أن هذا في هذه الدائرة، في هذا النطاق النبي ليس معصوما. أقول: أعظم مظهر يؤكد ثقة الناس في القائد ما هو؟ قيادته في أي شيء؟ فقط يقف على المنبر يقول هذا حلال هذا حرام، أو في القيادة في الحروب وفي الأزمات؟ ثقة الناس تتأكد في موضع الأزمة، وأعظم مظهر للقيادة هو الحروب. فإذا كنا نعتقد أن النبي في هذا المظهر العظيم، في هذا الظرف، في الأزمة، في الحروب، في القيادات يخطئ ولا يشخص الأشياء تشخيصا صحيحا، هذا ماذا يستوجب؟ يستوجب عدم الوثوق بهذا النبي. إذا كان أعلى مظهر من مظاهر القيادة هو إدارة الحرب، فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ ولا يشخص تشخيصا صحيحا، هذا يوجب عدم وثوق الناس به. إذا كان هذا القائد في هذا الظرف العصيب يخطئ، إذن نحن نشكك في أمور كثيرة، يوجب على الأقل التشكيك، والتشكيك يعني عدم الوثوق بهذا النبي. إذن كل شيء يوجب عدم الوثوق بالنبي هو منزه عنه النبي. وأيضا كل شيء يوجب نفور الناس من النبي، النبي منزه عنه. وأبرز مثال على ذلك عبس وتولى. هناك من يرى أن عبس وتولى نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أننا نحن لا توجد عندنا رواية معتبرة أن الذي قام بعملية العبس في وجه هذا الأعمى عبد الله بن مكتوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ باعتبار أن هذا خلق يوجب نفور الناس. إذا كان هذا النبي الذي هو أسوة حسنة، الذي هو قدوة، الذي هو وإنك لعلى خلق عظيم، مو خلق، هو قمة الخلق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخلق متجسد في حركاته وسكناته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا كان يعبس هذا السلوك في وجه هذا الأعمى، هذا ماذا يستوجب؟ يستوجب أن الناس تنفر من هذا النبي. ولهذا القرآن الكريم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن كل ما يوجب نفور الناس، مو فقط في صفات الأنبياء، حتى في بعدهم المادي. نحن نعتقد أن جسد الأنبياء يجب أن لا ينفر الناس، يعني نحن لا نعتقد أن هناك نبي من الأنبياء مثلا والعياذ بالله مصاب بمرض معدي، أو أن شكله موحش، هذا كله يوجب نفور، نفور الناس، ونفور الناس وعدم الوثوق به هذا كله ينفي الغرض الإلهي. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، بشرية الأنبياء لا تستلزم الخطأ. يعني للأسف هناك عندما نقول يستحيل أن النبي هو الذي قام بعملية العبوس، يقول كيف؟ هذا أمر طبيعي، هذا بشر، الأنبياء بشر، إنما أنا بشر مثلكم، والبشر تصدر عنه هذه الأمور. هب لأنه بشر يعني يجب أنه يكون سيء الخلق؟ نحن نقول إذا كان بشرا يعني يفكر، إذا كان بشرا يعني عاقل، يعني عنده إرادة، عنده محبة. أما إذا كان بشرا بالضرورة يجب أن يخطئ؟ وين الملازمة؟ لا توجد ملازمة. إذن نحن نسلم أن الأنبياء بشر، ليسوا من جنس الملائكة. الأنبياء بشر، يمشون في الأسواق، يخاطبون الناس، يأكلون، ينامون، يمرضون إلى آخره، هم بشر. ولكن ما عندنا نحن لا دليل عقلي ولا آية قرآنية أنه إذا كان بشر يعني لازم يخطئ. من وين هذا؟ كل ما أتينا بقضية هو بشر، هو بشر، هو بشر، هو بشر ينام، هو بشر يفكر، هو بشر يتكلم، هو بشر يتعقل، أما بشر يخطئ؟ من وين هذا؟ ماكو أي ملازمة أصلا. إذن لا يعني بشرية الأنبياء أنه بالضرورة يقعون في الخطأ، لا، هم بشر ويستحيل أن يقعون في الخطأ. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، كل رواية أو آية في القرآن الكريم الظاهر منها، إذا كان يظهر منها أنها تتنافى مع حكم قطعي عقلي يقيني 100%، يجب أن تؤول تلك الرواية أو تؤول تلك الآية، يجب التأويل أصلا. مثلا العقل ماذا يدرك؟ يدرك استحالة أن يكون الله جسما، مستحيل من منطلق العقل، لأن الذي يكون جسما يعني يكون محتاجا، والله غني مطلق ليس محتاج، الله ليس جسم. وأيضا حتى من منطلق القرآن ليس كمثله شيء. إذن نحن عندنا قاعدة عقلية يقينية مبرهنة برهانا يقينيا 100%، وهي استحالة أن يكون الله جسما، لهذا لا تدركه الأبصار. الله منزه أن يكون جسم. بناء على هذه القاعدة نقول إذا قالت الآية القرآنية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه مبسوطتان، هل نستطيع أننا نفسر اليد؟ أول ما يتبادر إلى ذهننا يد، يعني هذه اليد الجسمية، لكن هل نفسر يداه مبسوطتان بمعنى هذه اليد الجسمية؟ نقول هذا مستحيل. ما دليلكم مستحيل؟ نقول لقرينة عقلية، استحالة أن يكون الله جسما أو له شيء من الجسمانيات، هذا مستحيل. لهذا ما معنى يداه مبسوطتان؟ يداه كناية عن القدرة، كناية عن القدرة، يعني له القدرة المطلقة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يعني وجاء يمشي بقدمه والعياذ بالله، نقول لا، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك. القرآن يقول واسأل القرية، القرية تسأل، يقولون العلماء لا، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. الرحمن على العرش استوى، يعني الله جالس جلوسا كجلوسي أنا. لماذا نحن نؤول هذه الآيات القرآنية؟ لأنه ثبت بالدليل القطعي العقلي البرهاني البديهي الوجداني استحالة أن يكون الله جسم. كذلك في المقام أقول بما أن العقل يثبت عصمة الأنبياء عصمة مطلقة، نقول في المقام أي لفظ جاء في حق نبي من الأنبياء من خلال كلمة أذنب أو عصى أو ضال أو ما شابه ذلك، يجب أن نؤول هذه الآيات. لماذا؟ لقيام قرينة عقلية قطعية على استحالة أن الأنبياء ترتكب الذنب، يجب التأويل. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة وهي مفتاح الحل لهذه الآيات، ما هي؟ عنوان المعصية وعنوان الظلم وعنوان الضلال وعنوان التوبة، هذه العناوين لا تعني تحديدا مخالفة التكليف الشرعي. وعصى آدم ربه فغوى، هنا عصى ليس بمعنى خالف تكليفا، أي أنه ترك واجبا أو فعل محرما، لا، ليس المعصية معناها مخالفة الأمر على نحو مخالفة الأمر التكليفي، ليس هكذا. والقرينة على ذلك ما هي؟ الله تبارك وتعالى عندما يقول وعصى آدم، هذا العصيان عندما الله نهاه عن اقتراب الشجرة فاقترب منها تناول من الشجرة، أولا هذا في عالم الدنيا أو في الجنة؟ في الجنة. والجنة دار تكليف أو ليست دار تكليف؟ لا يوجد تكليف في الجنة. إني جاعل في الأرض خليفة، التكليف في الأرض، في الجنة لا يوجد تكليف. ما معنى لا يوجد تكليف؟ يعني لا يوجد أمر يجب اتباعه أو نهي يجب اجتنابه، لا يوجد تكليف. التكليف في الأرض، الإنسان إذا هبط إلى الأرض يكلف، إذا وجد على الأرض يكلف، في الجنة لا يوجد تكليف. إذا لم يكن هناك تكليف يعني ليس يوجد هناك أمر يجب اتباعه أو نهي يجب اجتنابه. قد تطلق المعصية ويراد بها أنه ترك الأفضل والأحسن له، ولهذا الطبيب يقول للمريض لا تأكل الرمان الحامض أو لا تشرب الماء البارد في فصل الشتاء، فإذا شرب الماء البارد ماذا يقول الطبيب؟ عصاني، عصاني يعني ترك ما هو أفضل له. وهذا ما يعبر عنه، يعبر عنه الأعلام ترك الأولى. الله تبارك وتعالى يقول يا آدم الأفضل لك ألا تتناول من الشر، الأفضل لك، الأولى، الأحسن، فمخالفته مخالفة على نحو ترك الأفضل، لا على نحو خالف أمرا إلزاميا، لا على نحو ارتكب حرمة معصية. ما القرين على ذلك؟ أن المعصية دائما لا يراد بها ارتكاب المحرم. رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول، الرواية أن الإمام يتحدث عن النوافل اليومية، والنوافل من الأمور الواجبة أو المستحبة، من المستحبات. يقول الإمام وإنما هذا كله، كله يعني النوافل، تطوع، تطوع يعني استحباب، وليس بمفروض يعني ليس إلزام، ولكنها معصية. شوف عبر عن ترك المستحب بأنه معصية، ترك المستحب عبر عنه معصية الإمام، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يداوم عليه، فإذا تركت الدوام عليه كأنك ارتكبت معصية. معصية بأي معنى؟ تركت الأفضل، تركت الأولى، تركت الأحسن لك. فنبي الله آدم وعصى آدم بأي معنى؟ يعني ترك ما هو أحسن وأولى لأنه ارتكب حراما. حتى عنوان الظلم، الإنسان الذي يقصر على جسمه من ناحية الغذاء ماذا نحن نعبر عنه؟ نقول ظلم نفسه، هو يحتاج أن يتناول غذاء صحي، هو يقصر على نفسه، يحتاج أنه يشتري المنزل صاحب المواصفات المعينة وقصر على نفسه، فنقول ظلم نفسه. ظلم نفسه يعني ارتكب محرما، لم يرتكب محرما. ظلم نفسه يعني لم يضع الشيء في موضعه، هذا معنى ظلم نفسه، لا معنى أنه ارتكب محرما. إذن عنوان الظلم حتى في اللغة ليس الظلم يعني يساوق ارتكاب الحرام، الظلم ليس دائما معناه ارتكاب المعصية. عنوان الضال، ووجدك ضالا فهدى، عنوان الضال ما معناه؟ عنوان الضال يعني المفقود يقال ضال، التائه يقال ضال، الضائع يقال ضال. لهذا نحن نقرأ الحكمة ضالة المؤمن، ما معنى الحكمة ضالة المؤمن؟ يعني المفقود، كأن المؤمن فقد شيء فوجده وهو الحكمة، الشيء المفقود. فالله تبارك وتعالى عندما يقول لنبيه ووجدك ضالا فهدى، لا كما يفهمه البعض وجدك ضالا يعني قبل البعثة كنت تعصي الله، لم تكن موحدا والعياذ بالله، هكذا يقولون. وجدك ضالا يعني لم تكن قبل بعثتك موحدا لله، فهداك الله إلى التوحيد. لا، وجدك ضالا يعني كنت ضائعا بين قومك، لا يعرفونك قومك، جهلوا مقدارك، فهداهم الله بك فعرفوا حقك صلى الله عليه وآله وسلم. ضال، ليس الضلال هنا بمعنى الخروج عن التوحيد أنه ضل عن أمر الله تبارك وتعالى، لا، ضال بمعنى كان ضائعا تائها، كان فاقدا، أو على الأقل يقال أنه وجدك ضالا يعني لولا الفيض الإلهي ولولا المنح الإلهية ولولا التسديد الإلهي. النبي مسدد بروح القدس، النبي مسدد برصد من الملائكة، فلا يعقل أن يكون بعيدا عن توحيد الله تبارك وتعالى. إذن عنوان المعصية، عنوان الضلال، عنوان ضال، عنوان ذنب، هذه لا يراد منها أنه يرتكب محرم. تبقى هذه الآية الأخيرة ونختم بها المقام، وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني شنو النبي عليه ذنوب الله غفرها له؟ مفتاح هذه الآية أين؟ مفتاح هذه الآية المباركة نجدها في سياق نفس الآية المباركة. ولهذا الذي يريد أن يفهم هذه الآيات يجب أن يقرأ السياق التاريخي للآيات، أين نزلت الآية، مكان نزول الآية، زمان نزول الآية، طبيعة الحدث الذي نزلت فيه الآية المباركة. هذه الآية المباركة أين نزلت؟ في فتح مكة، صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله تبارك وتعالى بعد أن بين في القرآن أنه فتحت مكة، وهذا الفتح عبر عنه بالفتح المبين، قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ما هو المراد من الذنب؟ الذنب بنظر المشركين. المشركون كانوا ينظرون إلى أن وجود النبي ذنب. ما معنى ذنب؟ بمعنى أن النبي حطم الآلهة، أن النبي أن النبي حطم آلهتهم، أنهم وصفوا النبي بأوصاف بذيئة، أنه كان باغي للحرب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن ينشر رسالته من خلال السيف والحروب وسفك الدماء. كانت هناك مجموعة من الصفات غير اللائقة ترمى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قبل الفتح. فلما جاء النبي وفتح مكة بالسلم ولم يسفك قطرة دم، فهؤلاء عرفوا أن هذه الرسالة ليست رسالة دموية، النبي رجل سلام وليس داعية إلى الحرب. هذا معنى أن الله غفر له الذنب، بمعنى هذه التصورات الشرك، هذه التصورات القرشية التي كانت في أذهان مشركي مكة كلها ذهبت من أذهانهم. هذا معنى أن الله غفر له الذنب، لا الذنب هنا بمعنى المعصية. والقرين على ذلك هو مجيء الآية في فتح مكة، وتعبير القرآن أن هذا الفتح هو الفتح المبين. فالحاصل، نحن لو أردنا أن نستعرض جميع الآيات طال بنا المقام، فالحاصل أن أي آية نزلت في النبي أو الأنبياء يجب أن تؤول على وفق السياق الذي جاءت فيه الآية المباركة، والزمان والمكان ونوعية الحدث التي نزلت الآية المباركة. بهذا نحن أتممنا مبحث النبوة العامة. يأتينا إن شاء الله نتكلم في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون مدخلا إن شاء الله في اللقاء القادم إلى مبحث الإمامة. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.